نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فقد مررنا على معظم القضايا التي هي محل اخذ ورد فيما يتعلق بكتاب حد الاسلام والذي ذكرنا انه يقوم على اعتبار ان حد الاسلام يتكون من ركنين. الاول تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب، والثاني التزام شريعته جمله وعلى الغيب. وذكرنا ايضا انه اعتبر ان لهذا الحد ثلاثه اركان: النسك والولايه والحكم. وذكر ان تحقيق التوحيد في هذه الاركان الثلاثه هو الحد الادنى من الدين الذي يجب تحققه في كل انسان حتى تثبت له صفه الاسلام ابتداء، والذي يؤدي تخلفه او تخلف جزء منه الى تخلف الدين كله. وناقشنا تفاصيل في قضيه النسك والولايه، والان شرعنا الاسبوع الماضي بالكلام على الركن الثالث وهو نفي الحكم عن غير الله عز وجل. وذكرنا ان فكره الكاتب في هذا المقام تتلخص في ان قبول شرع الله ورفض ما سواه له تعلق بالتوحيد في جانبي القولي والعملي. فهو يتعلق بالتوحيد القولي من حيث كونه اثباتا لصفه من صفات الله عز وجل وهي صفه الحكم، ويتعلق بالتوحيد العملي من حيث كونه ركنا من اركان العباده. وذكرنا ان هذه النقطه الاولى هي محل اتفاق، لأن يعني تواترت الآيات والنصوص على أن لا حكم إلا لله، فما في شك قضية الحكم وإفراد الله عز وجل بالحاكمية هذه من المكونات أو من الأركان الأساسية لعقيدة التوحيد. وبين الله عز وجل أن الشرك في الحكم تماما شرك مثل الشرك الذي يكون في العبادة، فكما قال عز وجل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، قال في الحكم ولا يشرك في حكمه احدا، فسمى هذا شركا كما سمى هذا شركا. وقال عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والايات في هذا كثيره جدا، وسنفرد ان شاء الله قضيه الحكميه بحث مفصل يعني فيما بعد. فهذه المشكلة تتعلق بالفكرة الأولى التي أسس عليها هذا البحث. الفكرة الثانية أن قبول التكليف من غير الله عز وجل كفر أكبر بغض النظر عن موضوع هذا التكليف، يعني سواء كان هذا التكليف بما يخالف شريعة الله عز وجل أو بما يوافقها. أما الاستجابة لرواية فليس لها تكليف شرعي محدد وإنما توقف على نوع الفعل، وسبق الكلام الأسبوع الماضي على أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فمجرد قبول التكليف لا يشترط أن يكون كفرا أكبر على التفصيل الذي ذكرناه. أيضا قال إن قبول شرع الله يتحقق بعدم الرد وهو الإباء من قبول الفرائض والأحكام، وقبول شرع غيره يتحقق بعدم الرد، وأدنى درجات الرد كره القلب ودلالته الاعتزال وعدم المشارعة بالعمل عليه. وهذا أيضا ناقشناه الأسبوع الماضي. الفكرة الثانية التي نعرضها اليوم إن شاء الله هي فكرة رفض الكاتب لتفسير الربوبية في بني إسرائيل المذكورة في قوله عز وجل عن بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهو فسر هذه الربوبية لأن الطاعة في الاعتقاد، طاعته في الاعتقاد، وقرر أنها مجرد الطاعة في قبول الأحكام، واجتهد ذلك في إثبات ذلك بعديد من الأدلة مبينا أن في تفسير هذا الطاعة في الاعتقاد من اللوازم الفاسدة ما يرده أكثر العقلاء. فنحن تكلمنا كما ذكرنا في النقطتين الأولين أو الثلاث نقط الأولى التي ذكرناها، ونشير الآن إشارة يعني عاجلة إلى باقي هذه القضايا. الله بالنسبة لتفسيره للربوبية التي وقع فيها بنو إسرائيل وذهابه إلى أن هذه الربوبية لم يكن مردها إلى الطاعة في الاعتقاد، بمجرد أنهم قابلوا الأحكام بذلك حتى لو اعتقدوا أنها هي حكم، يعني لو اعتقدوا بأن حكم الله كان أنزله الله دخلوا فيه عقيدة قلبية صحيحة، لكن أطاعوا الأحبار والرهبان فيما يعني أحلوه وحرموه مخالفة لشريعة الله، فاعتبر أن مجرد يعني قبول الأحكام كفر أكبر بغض النظر عن اعتقادهم في ذلك. فالمناط المذكور في الآية هنا هو الطاعة في التشريع وليس الطاعة في الاعتقاد أو المعصية. توضيحا لهذا الكلام يعني هذه الآية التي هي سورة التوبة تتحدث عن حالة من حالات الانحراف التي جمع فيها أصحابها بين فساد الاعتقاد وفساد العمل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذه الآية تتحدث عن حالة كما أشرنا من حالات الانحراف في العقيدة والعمل. أيضا هؤلاء القوم فسدت عقيدتهم، الذين أطاعوا الأحبار والرهبان في هذه الأشياء فسدت عقيدتهم لأنهم أقروا لأحبارهم ورهبانهم حق النفخ والتبديل في أحكام الله عز وجل، فاعتقدوا أن ما يربطه الأحبار والرهبان في الأرض يكون مربوطا في السماء وما أحلوه في الأرض يكون محلولا في السماء، فالحلال عندهم ليس حلال الله والحرام ليس حرام الله، وإنما الحلال عندهم ما أحله الأحبار والرهبان، وإن كان خلافا لما يعرفونه هم من حكم التوراة التي أنزلها الله عز وجل عليه. فالحرام عندهم أيضا ما حرمه الأحبار والرهبان، وإن كان ذلك خلافا لما يعرفونه من إباحته في التوراة. فهذه الطاعة كانت الطاعة لها علاقة بالاعتقاد لا بمجرد قبول الحكم، هم اعتقدوا ان اعطوا تدينا اعطوا حق نسخ شريعه الله وتحليل ما يعني حرم الله وتحريم ما حرم الله، اعطوا هذا الحق للرهبان والاحبار، فبذلك طبق عليهم وصفهم بانهم اتخذوهم اربابا من دون الله عز وجل. فهذه طاعه في الاعتقاد قبل ان نقول انها طاعه في قبول الاحكام من الاحبار والرهبان. فهم تركوا تحريم التوراه وتحليلها الى تحريم الأحبار والرهبان وتحليلهم تأسيسا لهم على الإقرار لهم بالحق في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يحكي صورا من تلاعب الشيطان باليهود جعلهم الله، يقول ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الشيء صار حلالا وإذا حرموه صار حراما وإن كان نص التوراة بخلافه، ومن هذا تجويز وهذا تجويز منهم لنفسهم ما شاءوا من شريعة التوراة، فحذروا على الرب تعالى وتقدس أن ينسخ ما يريد من شريعته وجوزوا ذلك لأحبارهم وعلمائهم. معروف أن حتى المناظرات المعروفة يعني ينتقد اليهود عند المسلمين بل النصارى أيضا اعتقادهم في أن الله عز وجل أن ينسخ ما يشاء من آياته واحكامه، فهم يعتبرون هذا موضع نقص وطعن في الاسلام الاعتقاد بالنسخ، فهم عطلوا هذا الحق من الله عز وجل انه ينسخ ما يشاء ويعني يبدل ما شاء من الاحكام لمصلحه العباد ولما يشاء عز وجل من الحكم العظيمه، ما ننتقل الآية أو من كهلاته خير منها علمت لها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى. فهم يعني حذروا هذا الحق ومنعوه عن الله تبارك وتعالى الذي لا يسأل عما يسألون يسألون، وأعطوا نفس هذا الحق إلى الأحرار والرجال، فأخذوا لهم بجواز نفس الأحكام وتحريم الحرام وتحريم الحلال. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين لا يجوزون لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يغير شيئا من شريعته، فلا يحلل ما حرم ولا يحرم ما حلل، ولا يوجب ما أثقل ولا يفسد ما أوجب، بل الحلال عندهم ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدين ما شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: بخلاف النصارى الذين اتبعوا بعد المسيح بدعا لم يشفعها المسيح عليه السلام، ولا نطق بها شيء من الأناجيل ولا كتب الأنبياء المتقدمة، وزعموا أن ما شرعه أكابرهم من الدين فإن المسيح يمضيه لهم. وهذا موضع تنازع فيه الملل الثلاث: المسلمون واليهود والنصارى، كما تنازعوا في المسيح عليه السلام وغير ذلك. فنحن اعتقدنا في المسيح مثلا يختلف عن اعتقاد اليهود عن اعتقاد النصارى، فاعتقد المسيح انه عليه السلام نبي ورسول من اولي العزم من الرسل، انه عبد الله عز وجل ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروحا منه كما قال الله عز وجل، الى اخر العقيده المعروفه في المسلمين بحق المسيح عليه السلام. اليهود والعياذ بالله يرمون مريم عليه السلام بالبهتان والاثم لعن الله، ويرمونها والعياذ بالله بالفاحشه، وهذه من الرقم للمسيح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. النصارى انفسهم عرض المسيح واللهوه وظلوا فيه ضلالا مبينا. نحن مترجعون في كثير من القضايا من هذه القضيه. اليهود في قضيه ايضا هؤلاء يختلفون معنا في نظرتنا الى قضيه الله. فاليهود لا يجوزون لله سبحانه وتعالى ان ينسخ شيئا من شريعته او من احكامه. النصارى يجوزون لاكابرهم ان ينسخوا شرع الله عز وجل بارائهم. اما المسلمون فيعتقدون ان الله عز وجل له الخلق والامر، انا له الخلق والامر، فلا شرع الا ما شرع الله على السنه رسله عليهم وعلى دين الصلاه والسلام، ولله تبارك وتعالى ان ينسخ ما شاء بما يشاء كما نسخ بالمسيح عليه السلام ما كان شرعه للانبياء قبله، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهذا نسخ. فالنصارى طبع لهم عقائدهم وشرائعهم اكابرهم بعد المسيح عليه السلام، ليس هذا متعلقا فقط بالاحكام، بل احبار النصارى الضالون بدلوا صلب عقيدة التوحيد التي جاء بها المسيح عليه السلام حتى صار أمرا مقررا في مجامعهم المقدسة، بدلوا العقيدة فضلا عن الأحكام، كما وضع لهم 318 الذين كانوا في زمن قسطنطين الملك الأمانة التي سقطوا عليها، ولعنوا من خالفها من الأريوسية وغيرهم، وفيها أمور لم ينزل الله عز وجل بها كتابا، بل تخالف ما أنزله الله من الكتب مع مخالفتها العقل الصريح. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ثم صفق رحمه الله يذكر بعض الامثله على ما احدثه النصارى من الدين بعدما ذكر تبديل العقيده من اصلها وانحرافهم، وشرعوا هذه العقيده الشركيه الوثنيه، عقيده التثليث والاقاليم ثلاثه والى اخر ما وضعوه من الشرك والكفر الاكبر لله عز وجل، واعتقد ان هذا هو قانون الايمان الذي لا يعد مؤمنا الا من اعتقد فيه. فيقول شيخ الاسلام: وكذلك تعظيمهم للصليب، تعظيم للصليب حتى هذا المثل احسن، ان كان الصليب لزعمهم هو الذي صلب عليه الههم واهين الاله الذي يعبدونه، فينبغي ان لو واحد يعني قتل اباك بسكين فتاتي انت تعبد هذه السكين تعظمها وتتبرك بها وتقدسها، فهذه نظرتهم ايضا تقديس الصليب وتعظيم الصليب، التعظيم المعروف لا يعني عند القول، ايضا استحلالهم لحم الخنزير، ايضا تعبدهم للرهبانيه، تعبدهم للرهبانيه ورهبانيه يعني تدعوها ما اكتبناها عليه الا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبنا عليهم الرهبانيه لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. ايضا امتناعهم من الختان، هذا ايضا تبديل لشريعه الله عز وجل، وتركهم طهاره الحدث والخبث، ما في طهاره حدث ولا خبث، ولا يجبون غسل جنابه ولا وضوء يعني، ولا يجبون اجتناب شيء من الخبائث في صلاتهم، لا العذرة ولا الجول ولا غير ذلك من الخبائث في صلاتهم. هذه كلها من الشرائع التي احدثوها واقتدعوها بعد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، ودان بها ائمتهم وجمهورهم ولعنوا من خالفهم فيها. انتهى كلام شيخ الاسلام. وقال القرطبي رحمه الله ايضا: اعلم ان هؤلاء القوم وضعوا لانفسهم قوانين توافقوا عليها وارتبطوا بها من غير ان يشهد بصحه تلك القوانين شاهد من التوراه ولا من الانجيل، فمن خالفها عندهم سموه خارجيا تاره وكافرا اخرى، والخروج عن تلك القوانين هو الذنب عندهم، ثم تلك الذنوب منقسمه الى ما لا يغفرونه وما يغفرونه. قال ايضا القرطبي قال لهم بولس: هل رايتم سارحه تسرح من عند ربها وتخرج الا من حيث تؤمر به؟ قالوا: لا. قال: فاني ارى الصبح والليل والشمس والقمر والبروج انما تجيء منها هنا، يعني من المشرق، وما اوجب ذلك الا وهو احق الوجوه ان يصلى اليه. قالوا: صباح. فامرهم ان يستقبلوا قبله الى جهه المشرق بهذه الحجه. ثم قال لهم بعد زمان: رايت رؤيا. قالوا: ها. فقال لهم: ألستم تزعمون أن الرجل إذا أهدى إلى رجل هدية وأكرمه بالكرامة فردها شق ذلك عليه؟ وإن الله سخر لكم ما في الأرض وجعل ما في السماء لكم كرامة، فالله حق ألا ترد عليه كرامته، فما بال بعض الأشياء حرام وبعضها حلال؟ ما بين البقرة إلى الفيل حرام. قالوا: ترك. فصار يعني حتى هذا تلاحظ هذا عند المطار ما يراه يعني يسألوا عن شيء هل هذا حرام حلال أو حرام، لأن أصلا ما عندهم شريعة، ما عندهم شريعة بعكس هذا الدين الكامل فهو الشريعة القاطمة التي تحكم الإنسان في كل سلوكه وكل حياته. فلذلك تجد يعني النصارى يقول أن لا يندهش يعني إذا حكم بغير دينه، فهذا لا يمسه في قليل ولا كثير، أن لن يقع في تصادم بين الواقع الذي يعيشه وبين العقيدة التي يدين بها، بعكس الحال بالنسبة للمسلم الذي تضبط شريعته كل أحواله وتصرفاته، ولا ينفك الإنسان في حال من الأحوال عن العبودية لله تبارك وتعالى. لذلك المسلم إذا حكم بغير شريعة الله يعيش التناقض المؤلم والواقع المرير الذي يصير عذابا في عذاب، حيث تكون شريعته تشرح يعني النظم الحاكمة بغير الإسلام تغرب، فيعيش في صراع دائم في مواقف الصلاة، في ظهور المنكرات في المجتمع، في غير ذلك من نظم الحياة التي تصادم يعني عقيدته. فهم ليس عندهم أصلا شريعة حتى يعني يخلقوا أو ينزعجوا، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل يقول يعني: ما في دين النصارى من الباطل أضعاف ما فيه من الحق وحقه منسوخ. ما بقي عندهم خير بعد هذا التحريف. ايضا يقول المدعو او يعني يقول هم يدعونه انصارا، وهذه فيها شيء من التعظيم لائمه الكفر، فحتى للاسف ساعات نجد بعض الاخوه تجد على انسان شيء مثل بابا، هذا ابوهم هو ابوهم هم، انت ملك انت تقول بابا، فهذا لقب فيه نوع من التعظيم، هو له ابوه صحيح على انسان من الكفار، اما انت فلا ينبغي فضلا عما يحصل من السقطات المذهله من بعض الناس الذين ينتسبون الى الدعوه حين يخاطبون هؤلاء بقولهم قداسه البابا ورشه البابا ونياسه البابا، ما هي يعني قداسه؟ هي نجاسه وركاسه، فيقول نجاسه قداسه البابا، كيف يكون فيه قديس؟ تقول يقول القديس فلان، كيف نصب ان القديس وهو نجيس نجس مشرك؟ يقول الرجال انما المشركون نجس، فكيف انت تعتقد مثل هذه الايه يعني الاشياء؟ نعم. يقول هذا المدعو يقول الاول في داره وهو احد صفواتهم، يقول ان والعياذ بالله يقول يعني ان ابن الله انشا الكنيسه بان جعل الرسول بطرس اول رئيس لها، وان اساقفه روما ورث سلطان بطرس في تسلسل مستمر متصل، ولذلك فان البابا يمثل الله على ظهر الارض، يجب ان تكون له السيادة العليا والسلطان الاعظم على جميع المسيحيين حكاما كانوا او محكومين. هذا فيما يتعلق بالعقيده. فهذا اعتقاد الاحبار والرهبان كان له علاقه وثيقه بالاعتقاد وليس مجرد قبول التشريع. فانهم اعطوا هؤلاء الاحبار والرهبان سلطات التحليل والتحريم وان خالفت ما يعلمونه قطعا من شريعه الله عز وجل. بالتالي لا يلزم لا ينبغي النظر فقط الى جانب قبول الاحكام منهم، لكن هذا امر وراءه امر اعتقادي هو اعطاهم حق الايه التشريع والتحليل والتحريم. سبق الاشاره الى خطوره يعني هذه القضيه والفرق بين الاسلام والنصرانيه وهي في هذا الباب في الكلام على العلمانيه منذ زمن. ويعني قلنا ان بعض المقلدين والضد غوات حينما يذهبون الغرب او يتعلمون الثقافات الغربيه، الغرب عنده عقده من الكنيسه بسبب هذه الاشياء وغيرها كثير، وحصل رد الفعل العلماني وفصل الدين عن الحياه بسبب ما وجدوه يتصادم مع فطرته من العقيده الوثنيه التي تسربت الى النصرانيه، وبسبب البغي والطغيان الذي حصل من الكنيسه بسبب صراع الكنيسه مع العلم وردها لاي شيء يعني من بحوث الصفات العلميه الجديده الى صادم العلوم الكنسيه. فكان رد الفعل ما نقول المنطقي المغالى فيه ان رفضوا الكنيسه ورفضوا كل شيء يمت الى الدين. البغاوات حينما تاثروا بالقوم فنقلوا هذا الكلام الى بلاد المسلمين، فطالبوا ايضا بالعلمانيه او يعني شجعوا الاتجاهات العلمانيه بحجة أن هذه الخلفية أو تأثرا بهذه الخلفية التي نشأت عما وقع في الأرض بالانصدام بين الدين وبين العلم، فهذا يتعلق بهم. لكن نحن ما عرفنا في الإسلام لا سقوط بطلان ولا بفضل الله عقيدة توافق الفطرة لا تتصادم مع أي يعني أمور تصادم العقل أو الفطرة كما هو معلوم. وما أكثر الآيات تقول أفلا تعقلون أفلا يعقلون إن في ذلك آيات لقوم يعقلون آيات لقوم يتفكرون يتدبرون وترفض الظن والتحليل والحدث الى غير ذلك. فالاسلام دين العلم دين الفطره دين التوحيد دين الشريعه الكامله دين يعني التسامي في كل شيء وفي كل ابوابه. فمن الظلم ان ناخذ النتيجه التي بنيت على الماضي الاسود المظلم للكنيسه ونطبقها على الاسلام وعلى بلاد يعني المسلمين. على الأحوال هذا فيما يتعلق بعقائدهم، أما بالنسبة لأعمالهم فهم جروا في سلوكهم وأعمالهم على تشريع الأحبار والرهبان وليس على ما شرعه الله لهم في التوراة، فجمعوا في ذلك بين فساد العقيدة وفساد العمل. فالربوبية على أساس هذا الكلام الذي ذكر الله وحكاها عن بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كانت تتمثل في ادعاء الأحبار والرهبان حق النسخ والتبديل في احكام الله واستحداث شرائع وشعائر لم ياذن الله عز وجل بها. وفي اقرار بني اسرائيل اقر بني اسرائيل هؤلاء الاحبار والرهبان على ذلك وتعبدوا بما يتلقونه عنهم وان كان مخالفا لما في التوراه والانجيل. فهذا بخلاف يعني انواع اخرى من الربوبيه انما تنشا عن طريق السلطه الغاشمه، سلطه قاهره غاشمه او يعني سلطه سياسيه من دوله تفرض احكامها بالقهر والبغي والعدوان على شعوبها. فما وقع من الربوبيه عند اليهود والنصارى او عند بني اسرائيل انما اعتمد على سلطان التدين وهيمنته على النفوس، فهم تعبدوا بذلك واعطوا هؤلاء الحق في التحرير والتحريم حتى ولو خالف ما يعلمونه من احكام التوراه والانجيل. ففي عقيدتهم الاحبار والرهبان هم يعني يمثلون الله في الارض، وما اخذه البابا في الارض يكون مع يعني ايه ماخوذا في السماء، وما يحله يكون محلولا في السماء. فالحلال ما احله هؤلاء والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. وانتم تعلمون اذا افضنا الكلام يعني سنطول جدا فيما يتعلق بقرارات الحرمان وسكوك الغفران حتى اعطوهم الحق التحكم في ادخال الناس الجنه ويخرجهم الى النار. اعطوا الرهبان والاحبار هذا الحق ومعروف يعني سكوك الغفران، ولابد ان في طريقه للتوبه الا ان الانسان يروح للسكوك ويخلو به ويجلس على كرسي الاعتراف ويفتح له بكل يعني تفاصيل الجرائم او المعاصي التي ارتكبها، حينئذ يتوفق السكيت بينه وبين الله حتى يغفر له. ويعني الذي يعني يملك ان يعطي حق إدخال الجنة يعطي يملك أيضا عندهم أن يعطي حق إيه؟ أن يخرج من النار. وفي هذا مهازل يعني عجيبة جدا سبب الكلام فيها لتفصيل الغرض. فهذا هو يعني فساد الاعتقاد في قضية الربوبية التي وصف الله عز وجل بها. جاء في إنجيل متى الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحملونه على الأرض يكون محلولا في السماء. فكان إذا حذرهم أمر عقد له مجمعا ينسخون فيه ما يشاءون ويستهدفون فيه ما يشاءون حتى آل الأمر لبني إسرائيل إلى أصبح الدين كله صناعة بشرية من صناعة الأحبار والرهبان. فهذا معلوم بالضرورة من تاريخ المطردين المحرم. يقول الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وإذا تأملنا الآية تجد الكتابة فعل الكتابة جاء في صيغة الماضي. أما كتب الوزر ووزر هذه السنة السيئة فمستمر إلى ما شاء الله. ولذلك أتى بصيغة المضارع الذي تجد الاستمرار كما قال عليه الصلاة والسلام يعني من سمى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثارهم السيئة. وليحملن أوزاره وأوزارا مع أثقالا وأثقالا مع أثقالا. فيقول عز وجل فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني كتابة والتحريف حقا وويل لهم مما يكتبون يعني مما يكتبون من الوزر حين تضل الأجيال بعد الأجيال بسبب هذا التحريف في يعني دين الله عز وجل. ويقول عز وجل وإن منهم لفريقا يلهون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا حال عامة بني إسرائيل أنهم يقرون للأحبار والرهبان بهذا الحق في التحليل والتحريم ويتعبدون بما يستحدثونه لهم من العبادات. فما يسمى البابا ليس مجرد مفتي مثلا أو يعني أو شخص عادي شيخ او عالم مجتهد او كذا. لا البابا عندهم مشرع له عندهم هذا الحق في التحليل والتحريم. وكما ذكرنا ليس فقط في العبادات بل لابد من الرجوع اليهم ايضا في مغفره الذنوب والخطايا ويعني مهازل الشكوك الوفران مما يؤيد ذلك. فالمقصود من الكلام التفريق بين حال الصواريخ والجبابره الذين يحكمون المسلمين في هذا الزمان في شتى بقاع العالم الإسلامي بالحديد والنار والقهر ويجبر لهم على الخضوع والإذعان للشرائع التي تقارب شريعة الله وبين اليهود والنصارى أو بني إسرائيل الذين كانوا يتعبدون بإعطاء الأحبار والرهبان هذا الحق وفي استحداث يعني ما يشرعونه لهم. لهذا كانوا يتعبدون به كانوا يعتقدون في عقيدة أنه أن لهم هذا الحق وإن كانوا يعلمون يعني أن هذا مخالف للتوراة والإنجيل. فهذا الخضوع من بني إسرائيل وذلك القبول هو من جنس الخضوع للدين والطاعة لأحكامه والتعظيم لشعائره طمعا في القرار في الآخرة ودرجات الدخول في ملكوت السماوات. فهذا تدين كانوا يتدينون به. أيضا الآية في سورة التوبة لم ترد في معرض التقرير والتحرير لقضايا أصول الدين وإنما هي تحكي وتصف انحراف حال أمة من الأمم اتخذ انحرافها قرارا معينا وهو ادعاء فقهائهم أنهم يمثلون الله وأنهم نواب عن رسل الله تبارك وتعالى بالتالي يمان لهم حق في ممارسة أمر النفس والتبديل في أحكام الله عز وجل واستحياء شعائر وشرائع لم يأذن بها الله حتى أصبح دين بني إسرائيل كله من هذه القناعة الأزلية. يقول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني الطاعة في التشريع الطاعة في التشريع إن كانت من جنس الاتباع في الدين كما هو لفظ الآية شرعوا له من الدين، فلا جدال في أنها شرك وكفر أكبر. ولا تكون الطاعة في التشريع وقبول التشريع من غير الله عز وجل شركا أكبر إلا إذا دال الإنسان بهذا التشريع، كان يتدين بهذا التشريع ويعتقده كما يعتقد الدين، فيرجع الأمر في الحقيقة إلى الاعتقاد وليس مجرد قبول الكفر. أما إذا كانت الطاعة من جنس اتباع الشهوات ومن باب الاستجابة لداعية الهوى فهي ذنب من الذنوب يختلف الحكم على صاحبه باختلاف موضوع هذا الذنب. فلو أن حاكما من الحكام مثلا أمر الناس بالزنا مثلا وشرع لهم إباحته فأطاعه بعض الناس التزاما بالحكم بإباحته وردا لما أنزل الله من تحريمه، وأطاعه آخرون ليس إيمانا بهذه الإباحة ولا كفرا بما أنزل الله من التحريم، لكن لأن هذا وافق هوى في نفوسهم ومرضا في قلوبهم مع بقاء إيمانهم وتصديقهم. يعني كمان يتواجد في بعض بلاد الكفار الذين يستبيحون مثل هذه الفواحش، و يعني من قبل هذا تدينا فهو كافر الكفر الاكبر بلا شك. اما من وجد القوم يعيشون في مثل هذه الغابات الكافره وسافرهم على ذلك لمجرد ان هذا يوافق هواه وهو يعتقد ان هذا حرمه الله عز وجل، فلا شك ان الحكم في الحاله الاولى حاله التدين لذلك يختلف عن الحكم في الحاله الثانيه، فالاولون كفار مشركون والاخرون عصاه مذنبون. ف يعني من هنا يكون الفرق بين الخضوع للاحرار والرهبان الذي كان في بني اسرائيل والخضوع للطواغيت من ذوي السلطان. فالاحرار والرهبان يخدعون الظاهر والباطل، يخدعون الظاهر والباطل التي يتدينون بذلك ويخدعون الأجسام والأرواح والنفوس لما اعتقد الناس فيه من انهم يمثلون الله او ينجون عن المسيح الذي يعبدونه، وان المسيح كما يفترون يعني اجاز لهم في السماء كل ما يريدونه هم على الارض. اما الطواغيت فانهم يخدعون الظاهر فقط ويقهرون الاجسام فحسب، ومن هنا كان لابد ان تقيد الطاعه المكفره لهم بالكفر باحكام الله اما على سبيل التكريم واما على سبيل الاباء والرفض. اما التعبد بما يقوله الاحبار والرهبان خلافا لحكم الله فانه يتضمن بذاته هذا القيد فلا يحتاج الى التربيط عليه، يعني مجرد كلمه التعبد يفيد ان هذا شيء يعتقدونه ويدينون الله به. نعم. اما بالنسبه لقضيه الحاكميه ويعني ما هو المناط الذي يتوقع عليه الحكم بالكفر في هذه القضيه، فيعني سبق ان ذكرنا ان اصل الايمان هو التصديق والانقياد، ومن لم يوجد في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. يقابل التصديق كما ذكرنا التكذيب او الشك، كما يقابل الانقياد الاباء او الاعراض. ومن ثم فإن أنواع الكفر أربعة أنواع. الأول كفر التكذيب كما قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم النار، فهذا كفر التكذيب. كفر الإباء والاستكبار، يعني هو الذي يكذب الرسول هو يعتقد أنه صادق وأن الله أوحى إليه لكن يكفر إباء واستكبارا عن متابعته، كهؤلاء الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كان هذا هو محل الاستغراب. فهذا هو الغالب على كفر أعداء الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن كفر الإباء والاستكبار كفر إبليس، هل إبليس كان يشك في أن الله هو الذي أمره بالسجود؟ كان إبليس يعلم أن الله هو الذي أمره بالسجود لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهذا كفر الإباء والاستكبار. فيمكن الإنسان يعتقد مثلا أن الله شرع مثل رجل الزاني لكنه يأبى ويستكبر أو يقدح في حكمة الله عز وجل هذا التشريع، فهذا أيضا يصير يعني منضما إلى أخيه إبليس الذي سمى له هذا النوع من الكفر. كذلك كفر أبي طالب استنكر عن أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معروف بشعره الذي مدح فيه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حراء مثبت لا وجدتني سمحا بذلك مبينا، وأصر على عدم الانقياد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أنه صادق. نعم، كذلك كفر من كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يعرفون أبناءهم من أهل الكتاب، يعني يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، وهذا حال اليهود بالذات. وهناك أحاديث كثيرة في قصة الرجل رجل الزنيين لما زنى رجل امرأة من اليهود، وقال اليهود بينهم هلموا إلى ذلك النبي، يعني يعنون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، نستقيم بذلك النبي الذي أدى للتخفيف. هم علموا من طبيعة هذه الشريعة أنها طبع عنهم إكرهم والأعلام التي كانت عليه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اليهود أنفسهم لمحوا هذه الخاصية من خصائص الإسلام، وهو أنه دين التيسير والسماحة والحريقية السمحة. لذلك قالوا بدل ما نرجم حكم الرفع اللي هو الرجل يعني، فقالوا هيا بنا نذهب إلى هذا النبي الذي بعث بالتخفيف، فإن أتانا بشيء دون غض أخذنا بكلامه وحاججنا الله عز وجل يوم القيامة وقلنا نحن أخذنا بشريعة نبي من أنبيائه. وإن كان كانت يعني هذا كان الذي قصدوه من حينما ذهبوا إلى النبي عليه السلام، ويعني أنكروا أن يكون الله حكم عليهم بالرجل. فالشاهد يعني أن هؤلاء كانوا يعرفون الرسول عليه السلام أنه رسول الله حقا وصدقا، لكن يعني حسدا من عند أنفسهم، حسد هذه الأمة أن يختصها الله يعني بأن يبعث منهم هذا النبي القائم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني تعرفون قصة عبد الله بن سلام، وكان من علماء من أكبر علماء اليهود في المدينة، ولما أسلم وذهب الله عز وجل الإسلام أمره النبي عليه السلام أن يظهر إسلام أمام أحبار اليهود وعلماء اليهود، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتبع عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فوقف فيهم وقال أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال فما تقولون يعني إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عليه عبد الله ابن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والله إنه للنبي الذي يجدونه في التوراة. فقالوا شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا، وأخذوا يكذبونه رضي الله عنه. فهذا شأن اليهود الجحود، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم حسدا من عند أنفسهم يجحدون ولا يصرون. بل أكبر من ذلك فرعون، أي نوع كان كفر فرعون؟ كفر الجحود بتجويد عن كفر استكبار وعناد، استكبار وعناد وجحود. فرعون كان يؤمن أن موسى رسول الله حقا، والأدلة على ذلك معروفة في القرآن، مثل قول الله تبارك وتعالى حاتم قال لقد موسى يخاطب فرعون قال لقد علمت يا فرعون، لقد علمت، ونحن نصدق موسى عليه السلام طبعا في خبره، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. وفي سورة النمل يقول الله عز وجل على فرعون وقومه يقول وجحدوا بها واستيقنتها، كان عندهم يقين، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا هو فرعون، وهو من أكثر خلق الله، وما زال كان يصدق موسى عليه السلام لكن لم ينقذ لدينه وما جاء به من الحق. من أنواع الكفر كفر الإعراض، الإنسان يعرض عن الحق لا يطبقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعافيه، بل لا يلتفت إليه البتة. وذلك كما قال أحد بني عبد يمين للنبي صلى الله عليه وسلم والله أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أدل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. فهذا النوع من الكفر الإعراض يعني كأن القضية لا تهمه، وهذا حال أغلب الكفار الآن بالذات في العالم الغربي. يعني أغلب الكفار الآن هم الحقيقة لم يعودوا نصارى ولا يهودا، بالذات الأوروبا اليهود ما زالوا متمسكين في عمتهم، لكن النصارى ما عادت يعني هم الآن شر من النصارى. هم يصفون العصور الوسطى بانها عصور الايه؟ الظلام. وهم الان يعيشون في ظلمه اشد من ظلمه العصور الوسطى في الحقيقه. وهم الان في عامتهم لا دين لهم، لا دين لهم، يعني هم اقرب ما يكون الوثنيين. وهذا يعني يعلم من حال القوم. هذا نوع من الاعراض، هذا ايضا نوع من الكفر اللي هو الاعراض. يقول الله عز وجل: ويوم نحشر من كل امه فوجا ثم يكذب باياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون. ويقول الله عز وجل: والذين كفروا عما انذروا معرضون. قضيه الدين دي مثل الاكل والشرب والالوان والروائح والمذاق والطعم، كل انسان يعني قضية شخصية بينك وبين ربك. إن شئت تؤمن تؤمن، إن شئت تكفر تكفر، تعتقد ما شئت وتفعل ما شئت. قليل الدين ليست على ذلك أصلا. وفي هذا كفر الإعراض، لا يبالي ولا يبحث عن الحق ولا يسلف نفسه يعني على حتى اتخاذ موقف الموالاة أو المعاداة. القضية لا تهمه في قليل ولا كثير، هذا كفر الإعراض. أما كفر الشك فهو كفر من ارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون، لا يصدقون ولا يكذبون، بل يقولون إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فإذا انضاف إلى هذه الحالة الأعراض عن النظر في آيات الله عز، يعني هو هؤلاء هذا الشخص الذي يعاني من التردد والشكوك والغرابة بين التصديق والتكذيب والظن ويتردد بين الظن وغيره، فهذا إذا تدبر في آيات الله عز وجل فإنه يهتدي إلى اليقين في آيات الله عز وجل. لكن هذا إذا انضاف إليه الإعراض واستمر على إعراضه فيبقى في هذا التردد والشك. بناء على هذا الكلام نستطيع أن نبين أو نوضح ما هو الأساس الذي عليه نحكم بما هو الشيء الذي يكفر أو لا يكفر فيما يتعلق بقضية الحاكمية بسهولة و فيقال إن إذا رجع الخلل، إذا رجع الخلل إلى أحد يعني الأصلين أو كليهما يكون ذلك، يعني إذا الأصل الأول الذي هو التصديق والأصل الثاني الذي هو الإنكار، فإذا الخلل الذي نشأ في الحالة الحكمية رجع إلى التصديق أو الإنكار فيصبح هذا مكفرا. لكن إن سلم الإنسان أصل التصديق والانقياد بشريعة الله فهذا يكون من البرور. نعم. وفي هذه الحالة يصدق على الخلل في قضية الحكمية في الحالة الثانية ما دام الإنسان سلم له أصل التصديق والانقياد. أصل التصديق يعني بارئ من إيه؟ من كفر التكليف، بارئ من كفر الشك، وأصل الانقياد أنه بارئ من كفر الإعراض، وبارئ من إيه؟ من كفر الجحود والاستكبار والعناد. واضح؟ فالإنسان في قضية الحاكمية إذا سلم من هذه الأنواع الأربعة على الكفر وحصل خلل في شيء من أمور الحاكمية فما دام سلم له أصل التصديق وأصل الانقياد فهذا يرجع إلى الفروع. أما إذا حصل خلل في قضية التصديق والانقياد فهذا يرجع إلى العقيدة ويكون كفرا أكبر. في الحالة الفروع هذه التي لا تمس التصديق والانقياد حينئذ نطبق أو يصدق على فعل هذا الشيء ما أثر عن السلف الصالح رحمه الله ورضي الله عنهم من قولين في تفسير قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهنا يصدق عليهم قول السلف أن هذا ليس الكفر الذي يذهبون إليه أو ليس الكفر الذي ينقل عن الجنة، وبهذا يكون المناط المكثف في قضية الحاكمية يكون له صورتان. الأولى ما كان الخلل فيها راجعا إلى أصل التصديق، وهذه هي سورة الجحود. والجحود في اللغة هو الإنكار بعد العلم، فمن كان حكمه بغير ما أنزل الله جحودا لحكم الله فهو كافر بلا نزاع. وهذه السورة تقول وترجع في النهاية إلى كفر التكذيب، لأن الكذب بحكم الله عز وجل. الحالة الثانية إذا كان الخلل راجعا إلى أصل الانقياد فهذه صورة الرد، أنه يرد حكم الله عز وجل. فمن كان حكمه بغير ما أنزل الله
فيما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قام بجمعها وتحقيقها الأخ علي حسن علي عبد الحميد الحلبي في كتاب اسمها القول المأمون في تخريج ما ورد عن ابن عباس في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن حتى لا يعني نطيل الكلام، من شاء أن يراجعه للدراسات في هذا الباب هو فيه كلام إن شاء الله. لكن مجمل الكلام الذي نقل سواء عن ابن عباس أو عن غيره مذكوره بالتفصيل. نعم. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان يعني عموما ما عمت ما نقل في كتب التفسير في هذه الآية عن ابن عباس أنه كان يقول من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. من جحد بما ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق، يعني دون الكفر الأكبر. فعلى هذا الأساس ممكن نتخذ هذه القاعدة التي وضعها ابن عباس رضي الله عنهما نبراقا نرى في ضوئه رؤية صحيحة الروايات الأخرى التي جاءت عنه في تفسير هذه الآية. فمثلا هو سئل في موضع آخر عن هذه الآية فقال إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا. يعني هو فاعل ثم كافرا، لكن لا يكون كفرا كما في الروايات الأخرى، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يعني ليس كفرا لا فرع منه. والمعروف كما ذكرنا في أحوال هذه الدروس أن الكفر يطلق على المعاصي، والإيمان يطلق على أضعاف الإيمان أيضا. واضح؟ وهذا مظاهره كثيرة، يعني سباب المسلم فسوق وختانه كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا. واضح؟ وإلا نصير مثل الخوارج الذين يكفرون بأي شيء أطلق عليه لفظ الكفر. واضح؟ يقول ابن عباس إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا. هذا فيمن لم يخرج عن الملة في قضية الحاكمية. أيضا في الرواية الأخرى قال هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كفر دون كفر، كفر دون كفر. أما ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن الحسن أيضا فنقل عنهم القرطبي وغيره قولهما هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راتب محرما فهو من كساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما مجاهد فقال من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. وقال أبو هيجة كما روى الطبري أن ناسا من بني عمرو بن سدوس سألوه عن آيات المائدة ليلزموه الحجة في تفسير الأمراء، هؤلاء كانوا من الإبضاضية فرقة من سلف الخوارج، أرادوا أن يعني يلزموه بالتكفير. فسألوه عن الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون. طبعا الكلام هنا عليه على تطبيق الآية على الأمراء، والأمراء هؤلاء كانوا مسلمين، وإن بغوا في بعض الأحكام أو ظلموا أو حادوا لعرض أو غرض دنيوي فهم لا يكفرون بذلك. فيقول هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال الطبري في تفسيره إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. يعني الإمام الطبري قال أنهم ينطبق عليهم الكفر الأكبر إذا كانوا جاحدين، كما ذكرنا في بداية القاعدة التي قرأناها في هذا الكلام، أن الانحراف في قضية الحاكمية إذا أحدث خللا في أصل التصديق أو أصل القياس فهو كفر أكبر، إن لم يمس التصديق والانقياد فهو كفر دون كفر. كذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس، هذا كلام الطبري. كذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس. لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. أما ابن الجوزي يقول وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو غالب فاسق. الرازي نقل قول عكرمة وصححه. قول عكرمة قال في الآية وأن يحكم بأنزل الله قال إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه، أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بلا نضاسه فهو حاكم بأمر الله تعالى ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية، وهذا هو الجواب الصحيح. هذا كلام الرازي. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله قال عند تفسير قوله عز وجل أحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم ينكرون، قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهلات والضلالات كما يحكم به الستار من السياسات المأكولة عن جنكيز خان الذي وضع له اليائق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اختلفها من شرائع فتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. يعني حتى اليائق كان أفضل من القرين وغاية الآن، لأن اليائق كان يؤخذ من كتب أصلها تماوي، لكن الآن تؤخذ الشرائع والحلال والحرام من يعني شرائع مثالية. المهم يقول وهو عبارة عن كتاب أحكام اختلفها من شرائع فتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها بمجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. هذا كلام الحافظ ابن كثير. ونقل عند تفسير الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ما روى عن ابن عباس وطاووس من أنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وأنه ليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما روي عن ابن عباس من التفريق بين الجاهل والمقر. فخلاصة الكلام الذي ذكره ابن كثير أنه يفرق في القضية على أساس الجحود أو الإقرار، إن كان جاهلا فهو كافر كفر أكبر، وإن كان مقرا فهو كفر دون كفر. أما الألوفي فقال رحمه الله احتج القرار بهذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن، ووجه الاستدلال أن كلمة من فيها عامة شاملة لكل من لم يحكم بما أنزل الله تعالى فيدخل فيها الفاسق المطلق أيضا لأنه غير حاكم وعامل بما أنزل الله تعالى. يعني إيه الخوارج قالوا من الآية ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فقالوا إن الفاسق وإن كان مطبقا لحكم الله فهو غير حاكم بما أنزل الله، واضح؟ يعني استدلوا بهذه الآية على تكفير الفاسق حتى ولو كان مطبقا لحكم الله بمجرد عدم يعني تطبيقه لحكمه بما أنزل الله. يقول ألوثي وأجيب بأن الآية متروكة الظاهر، فإن الحكم وإن كان كاملا لفعل القلب والجوارح لكن المراد به هنا عمل قلبي وهو التطبيق، ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل الله تعالى. فإذا عرفنا أن المقصود بالتصديق هو التصديق الانقيادي حينئذ ندرك أن عبارة الألوثي توافق القاعدة العامة التي ذكرناها. يعني الألوثي هنا يقول أجيب بأن الآية أجيب على الخوارج بأن الآية متروكة بالظاهر لأن الحكم وإن كان كاملا لفعل القلب والجوارح، ولكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق. ذكرنا الخط حينما تكلمنا على حد الإيمان ومعرفة الإيمان عند السلف واختلاف إيمان الإيمان يعني قول وعمل أو هو مجرد التصديق فقط، قلنا إن لم يحمل كلام العلماء الذين قالوا الإيمان هو مجرد الإيمان هو التصديق، قلنا إن لابد أن يضاف ضابط جانب يعني بجانب هذا الكلام هو التصديق الذي يستلزم الانقياد، أما مجرد التصديق فقد يقع في الشخص الذي هو متلبس بكفر الايه الاعراض بكفر الاستكبار والجحود والعناد كما ذكرنا عن ابليس وعن يعني فرعون وعن بني اسرائيل. فمجرد التصديق لا يدرك الايمان، لابد معه ايه من الانقياد للشريعه. فيحمل تمام كلام الالوسي هنا ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما انزل الله تعالى، يعني التصديق الذي يستوجب ايه الانقياد. اما المراغي رحمه الله فيكون في تفسيره وخلاصه المعنى: ومن لم يحكم بما انزل الله مستهينا به منكرا له كان كافرا لجحوده به واستكتابه بامره. العلامه الشنقيطي رحمه الله يقول في اضواء البيان: والظاهر المتبادر من سياق الايات ان ايه فاولئك هم الكافرون نازله في المسلمين، لانه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الامه: فلا تخدم الناس والشمس ولا تأثروا بالآيات ثمرا قليلا، ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصرا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أيضا يقول في المنار: وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والاحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وشرحوا بالحكم بها بعض ما انزل الله عليهم. فالذين يتركون ما انزل الله في كتابه من الاحكام من غير تاويل يعتقدون صحته، فانه يصدق عليهم ما قال الله تعالى في الايات الثلاث او في بعضها كل بحسب حاله. فمن اعرض عن الحكم بحد السرقه او القذف او الزنا غير مذعن له لاستقباحه اياه وتفضيل غيره من اوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا. يعني انسان يعرض عن حكم الله عز وجل في هذه الحدود، والعياذ بالله كما يقع هؤلاء المرتدون حين تكون هذه وحشيه، هذه تخلف، هذه يمنيه، هذه احكام البدو والصحراء وكذا لا تزال بالقرن العشرين الى اخره، فما في شك هذا يعني مرتد ولا حظ له في دين الاسلام على الاطلاق. لكن من لم يحكم به، هذا كلام الشيخ رشيد رضا رحمه الله، ومن لم يحكم به لعله اخرى فهو ظالم، ان كان في ذلك اضاعه للحق او ترك العدل والمساواه فيه، والا فهو فاسق طهر. اما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فيقول: ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر. يعني هو يصدق ان هذه احكام الله لكن لا يعتقد انه يجب ان تطبق. يقول: ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل ان يحكم بين الناس او يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع بما انزل الله فهو كافر، فانه ما من امه الا وهي تامر بالحكم بالعدل، كل امه تدعي انها تبحث عن العدل. يقول: وقد يكون العدل في دينها ما راه اكابرهم. نحن في ديننا المسلم الذي يستحق رد الاسلام هو الذي لا يعرف العدل في باب يعني مطلقا الا يعني هذا التعريف. العدل هو ما امر الله به، العدل هو ما شرعه الله، واضح؟ كل ما خالف حكم الله فهو ظلم وكفر وحرام. بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كصواريخ الباديه وكانوا الامراء المطاعين، ويرون ان هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنه، وهذا هو الكفر. وهذا ما زال للاسف الشديد قائما في كثير من القبائل في الباب والصحراء، يعني سواء في مصر او في غيرها، عندهم عادات وتقاليد وقوانين تلقوها عن ابائهم واجدادهم. والعجيب ان الدول العلمانيه يعني سواء بطريقه صريحه او طريقه مقنعه في علمانياتها يقرون بالفتوى بهذا الحق. فالاحكام الوضعيه في المدن وهذه الاماكن لا يعني تسري على المجلس الصحراء نفس الاحكام التي تطبق في القوانين العامه في المدن، فهم يسمحون بالخروج على قوانينهم بس بشرط لا يكون في شيء اسمه ذكر الله، ما تبجبوناش ذكر الله ابدا، اذا ذكر الله من دونه فهم يسترشرون. الباديه السوالف تخالف القوانين ما في باب مانع، يعطون الباديه اهل الباديه هذا الحق، لكن تذكرون اسم الله فهذا لا يوفقونه. واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره ويرضى الذين من دونه الشركاء والانداد اذا هم يستبشرون. ويقول تبارك وتعالى واذا سئل عليهم ايتنا تعرف بوجود الذين كفروا المنكر يكادون يطفون بالذين يتلون عليهم اياتنا. فهذا شان القول اذا كانت او الاشياء تخرج عن القانون وتخالف قوانينهم، لكن ما دام ليس فيها ذكر الله وليس فيها شيء يمس الى الاسلام بصله يعني اهلا وسهلا ومرحبا. يقول شيخ الاسلام في هؤلاء القبائل الذين يعني يدينون بالحاكميه لغير الله عز وجل ويأخذون به قوانين وتواليس يعني الامراء والكبراء، فيرون ان هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنه، وهذا هو الكفر. فان كثيرا من الناس اسلموا ولكن لا يحكمون الا بالعادات الجاريه التي يامر بها المطاعون، فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز لهم الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا ان يحكموا او يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار. فهذا فيما يتعلق بالكلام هؤلاء ينبغي الغالب ان يعلموا ان تعلمهم انه يجب التحكم الى شريعتنا وان الاعراض عنها كفر ورع. فاذا استحلوا بعد ذلك بعد قيام الحجه عليهم وبلوغ الادله بطريقه يعني لا يقع معها شبهه حينئذ يحكم عليهم بهذا الحكم. يقول شيخ الاسلام رحمه الله من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فانه ما امن بالقران من استحل محارمه ولو كذلك لم استحلها من غير فعل. والاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرمها، هذا معنى الاستحلال ان يعتقد الانسان ان الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، وهذا يكون خلل في الايمان بالربوبيه وخلل في الايمان بالرساله ويكون جحدا محضا مبنيا على غير مقدمه. وتارة يعلم ان الله حرمها ويعلم ان الرسول انما حرم ما حرم الله ثم يمتنع من التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، يعني يصير هذا حكم عنادا واستكبارا يعاند، فهذا اشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه ان من يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ثم ان هذا الامتناع والاباء اما لخارج اعتقاد حكمه الامر وقدرته فيعود هذا الى عدم التصديق وصفه من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا او اتباعا لغرض وحقيقته كفر. يقول ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى والحقيقه قضيه الحاكميه هذه يعني قضيه شديده الحدثين، هذه كما ذكرنا لها الصلاه يعني وصفه جدا بالعقيده، ف يعني اذا كان القوم اي يعني دوله لها قوانين ولها دستور ولها اوضاع تقدسها، اذا كان هؤلاء يغارون ويسارون ويهيجون اذا فعل في شرائعهم وقوانينهم ويهددون ويتوعدون من يخالفهم في ذلك او يحاول تغييرها، اذا كان هذا يعني فعلهم في حق شريعتهم الباطله او قوانينهم الكفريه فاولى ثم اولى بأهل الحق الذين يعني يعتقدون بهذه القضيه انها كفر او اسلام، فهي قضيه ليست يعني عقيده سريه. ما هي عقيده سريه؟ اننا نعتقد ان من لم يحكم بغير ان الله يحكم لا في اسرار العقيده، هذا هو القران وهذا حكم الله عز وجل. فاذا كان اهل الباطل يغارون على باطلهم هذه الغيره فاولى ثم اولى بأهل الحق الا تتزحزح هذه يعني البديهيه الايمانيه في قلوبهم قيد شعر او قيد شعر. يقول الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله والصحيح أن الحكم غير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعزل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه يعني متيقن أن هذا حكم الله ويعني والحكم غير واجب فهذا كفر اكبر، فان جهل واخطا فهذا حكمه حكم المسلمين، يعني ان كان اتى الباب من بابه وكان رجلا من اهل الاجتهاد هذا وقع في الاجتهاد فخالف حكم الله واخطا في اجتهاده هذا ماجور وهو خالف حكم الله لكن له ماجور ورح، فان اصاب فهو يعني ضاعف له الاجر. فعلى أي أحوال يعني خلاصة الكلام في هذه القضية مع وجود الخلاف الكبير بين الناس في هذه القضية. ففي الحقيقة يعني كل من ينتمي إلى الاتجاهات الإسلامية التي تجعل الإسلام هو مبدأها ومعادها والحاكم عليها، في الحقيقة لا يوجد خلاف حقيقي في هذه القضية، إنما هو خلاف نظري إلى حد بعيد. فهناك اتفاق بين كل من ينتمي لهذا الدين وللدعوة الإسلامية على أن كل من التكذيب بحكم الله أو رب حكم الله يخرج عن الملة بالكلية. من كذب حكم الله أو رد حكم الله عنادا واستكبارا فهذا كافر كفرا أكبر خارج عن الملة. كذلك حتى الذين يعتقدون مثلا أن الإيمان هو التصديق، فذكرنا أنهم لا يصدقون هذا التعبير، إنما الذي يكون إليه ضابطا وقيدا هو التصديق الذي يستلزم الانقياد. والدليل على ذلك حال المشركين والكافرين، بل أئمة الكفر الذين صدقوا أن الرسول رسول من عند الله لأنهم لم ينقادوا لشرعه. فالخلاف الحقيقي الذي يقع في هذه القضية هو خلاف في ناحية التطبيق وليس في الناحية النظرية، وهذا ينبغي استصحابه عند مناقشة النواقص الجهات الإسلامية من قضية التكفير. فلابد أن يصحب الإنسان أن الذي يخالفك في هذه القضية هو لا يدافع عن الكفر، هو في الحقيقة يرفض الكفر بأنه كفر. فلا نتصور مسلما ابدا يصح له اسلامه وهو يعتقد ان يعني ان من يعني من كذب بحكم الله او رد حكم الله او طعن في حكم الله يبقى له من الاسلام قيد شعر، فهذا شيء لا يختلف عليه. لكن الكلام كما ذكرنا هو في جانب التصديق منه، وبالذات تصديق صوره الرد، كيف ماذا نحن على الشكل انه رد حكم الله، لان التكذيب لا يقع الا في النبي، والتكذيب الصريح يتحاشى كثير من الطواغيت من الوقوع فيه، وانما هم يستفرون في الغالب وراء التكذيب المقنع او الرد. فمنهم من يصرح ومنهم من يلمح ومنهم من يمتلك وينتحل المعايير. فمن الظلم البين في هذه القضيه ذلك السلاح الذي يشهره بعض الاتجاهات، ان كما ذكرنا المبتدع احيانا يعني يشعر بالوحشه، يشعر بالوحشه بسبب ما هو فيه من الدرع، فيحاول ان يستأنف ويزيل هذه الوحشه بالذات اذا كان مخالفوه ويشعر انه على شيء من العلم، فيحاول ان يمارس نوعا من الارهاب الفكري ويشعرون السيف المعروف وهو يعني قاعده من لم يكفر الكافر فهو جاهل. فرض ان شاء الله ناقشة المعرض بالتفصيل، لكن هذه صورة من صور الهاب الفكري، انك اذا لم توافقه تصير انت ايضا كافرا. اذا نورتني اذا ما كفرت فلانا باسمه فتصير انت ايضا كافرا، لان هذا يعني انك راض بكفره والرضا عن الكفر كفر. فهذا طبعا يعني مزله خطيره لابد الانسان ينتبه في هذه الحاله. الشخص الذي يتورع عن التكفير هو لا يدافع عن الكفر ولا يخاف على الحاكم بغير العلم والله بقدر خوفه على نفسه هو، لانه يستحضر حينئذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من قال لاخيه يا كافر فقد دعا لها احدهم، ان اخطا في هذا الامر سوف يرتد اليه الكفر. ونبهنا مرارا ان اولى الناس بالحذر والخوف والتورع في جانب التكفير هو الذين يعتقدون انه ليس هناك كفر دون كفر، لانه اذا اخطا في تكفير شخص من المسلمين وهو في الحقيقه مسلم فسيرتد عليه هو حكم الكفر، ان لم يكن هذا كافرا في الحقيقه حكم الكفر سوف يعود عليه. لكن كان يفهم هذا الحديث من قال لاخيه يا كافر فقد دعا بها احدهما وان كان كما قالوا الا حائط او عار عليه، هل هو يعتقد ان هناك ان هذا الكفر كفر دون كفر كما يعتقد اهل السنه والجماعه في من اخطا في حكم الكفر على غيره؟ لا، هو يعتقد انه سيخرج الى المله سيصير مثل فرعون وهامان وقارون وغيره من الكفر ومن ائمه كفره، فلذلك هو اولى بالتورع لانه اذا اخطا فسوف يكفر في نظره هو كفرا اكبر، فينبغي هو ان يعني يكون حظه من الاحتياط والتورع اعظم من غيره ممن يعتقد انه اذا اخطا ستكون مجرد معصيه. فرفع سلاح من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه صوره من الارهاب الفكري وفي نفس الوقت صوره من الاحراق العلمي. لماذا؟ لان هو غير راض بكفره، هو الحالات في الجانب التطبيقي فقط. فما في شك ان الانسان اذا اشتبه عليه الكلام في قضايا مثل الكفر حكم الكفر ليس امرا هينا وانما يترتب عليه من الاثار العظيمه في الدنيا والاخره ما الله به عليه. يكفي بعض هذه الاثار في الدنيا فقط ما رايناه من وقوع القوم في استحلال كثير من المحرمات، انتهاك الاعراض حينما يكفر واحدا مثلا ويأخذون كانوا مثلا بعض نسائهم ويتزوجونهم، هو يعني راغب في وحش الكبيرة والفاحشة ويتصور أنه يعني يطبق حكم الله عز وجل، لأن هذه امرأة رجل كافر وهو انقذها من أن تكون زوجة لهذا الكافر الذي كفر هو، فيستحلون الأعراض، يستحلون الأرواح، يستحلون الأموال، ومعروف التاريخ التصفية الدموية التي كان يمارسها الخوارج المعاصرين من جماعة شكر مصطفى واضح وما أحدثوه من الفساد العريض في الأرض. فالحقيقة الخطأ بيترتب عليه سلوك عملي، ما هو مجرد طرح فكري او خلاف يعني شكلي، انما يترتب عليه استحلال كثير من المحرمات. فالتبرع في هذا الباب لمن يخشى الزلل والسقوط هذا امر محمود ولا ينبغي ان يعاتب ويلام عليه، فضلا عن وصفه لانه يعني تنطبق عليه قاعده من لم يكفر الكافر فهو كافر. فهو في الحقيقه يكفر الكافر كنوع، اما التعيين فإذا قال الشخص مثلا أنا أقول ما يقوله العلماء أو إذا من القضاء الشرعي فيحكم في هؤلاء بحكم الله، فهذا أحسن ما يعني يتخلص به الإنسان من الوقوع في ورطة الفضل على الله تبارك وتعالى من غير علم. فالحقيقة الخلاف التصديقي إنما يكاد ينحصر في كيف نحكم على شخص أنه رد حكم الله، لأنه كما بينا يرجو جدا أن تجد حاكما بغير أمر الله يصرح بأنه يكذب حكم الله. كذلك ايضا ينظر من زينه يطعن في حكم الله ولكن مثلا في الرجعيه او الهمجيه او الوحشيه، فان عامه القوم يتحاسون من ذلك ويعرضون الى حيل اخرى. لكن الخلاف غالبا سيكون كيف يعني كيف او على اي اساس نحكم على شخص بانه رد حكم الله تبارك وتعالى. فكما يعني ذكرنا ان الرد عكس القبول، و يعني هذا يعني ان الشخص يعلن انه لا يقبل الحكم بشريعه الله تبارك وتعالى وانه لن ينقاد لهذه الشريعه في واقع الحياه. ايضا له صور الرد بهذه الصور، يعني هاتان هما صورتا الرد، انه يعلن انه لن يقبل الحكم بالشريعه، هذه صوره مكثره من صور الرد. ايضا عدم انه لن يقبل الانقياد لهذه الشريعه في واقع الحياة. هذا في الواقع العمل له صور متعددة وأنواع متفاوتة، لكن كلها يجمع بينها هذا إيه؟ هذا القدر. أيضا قد يكون الرب يعني متفاوتا في درجة وضوحه، بعض الناس يردون ردا واضحا وجليا، ومنه أنواع دقيقة منثبتة قد تخفى على عموم الناس، ولا بينهما درجات متفاوتة، منها ما يكون أقرب للنوع الأول الواضح الجلي، ومنها ما يكون أقرب إلى النوع الثاني. فمثلا لو ان رجلا اعلن ان الشريعه الاسلاميه غير مناسبه للتطبيق، اي انها لا تناسب هذا العصر، او انتقدها او ندد لبعض الاحكام الشرعيه، فهي ما في خلاف بين الاثنين ان هذه من اقبح صور الرد واطرحها، وكل المسلمين يتفقون على كفر صاحبها ولا يختلفون في ذلك طرفه عين. فان كان فخلاف لم يتعلق بالاصول او يتعلق بالفروع والاجراءات كمدى اعتبار عارض الجهل بالنسبه لهؤلاء او عدم اعتباره، لكن لا يختلفون ان هذا الفعل كفر اكبر. لكن هل هناك من عذر او تاويل او غير ذلك من العوارض التي اشرنا اليها من قبل وسنزيدها تفصيلا ان شاء الله؟ هذا هو محل الخلاف، لان الصور كما ذكرنا صور الرد ليست نفس الدرجه من الوضوح والصراحة، لذلك ينسى الانتباه والنزاع بين الناس في هذه القضية. أيضا بالنسبة لمسألة تحكيم القوانين الوضعية وإطلاق أحكام عامة ملزمة لكافة الناس تتخير بها الأجيال الحاضرة والمستقبلة، وهذه الأحكام تكون معارضة لحكم الله عز وجل، معطلة لحدوده، محلة بحرمته، وتقديم الحكم بها والتحاكم إليها على الحكم والتحاكم إلى الكتاب والسنة، بل والحرف والقدم على الإخلاص لها في الظاهر والباطن. هذه الصورة لا شك أنها صورة جلية من صور الرد والرفض لما أنزل الله تبارك وتعالى. أيضا بعض الناس قد يريدون شبه هنا على هذا الوضع فيقولون ان هؤلاء ورثوا هذه الاحكام ممن قبلهم ولم يستالفوها هم او لم يفعلوها كما انهم ايضا لم يعلنوا الغائها من ناحيه ولم يعلنوا رفضهم الكامل للشريعه من ناحيه اخرى فبيجتمع في حكم ما يظهر امور متعارضه فهم بتنسئهم في القوانين الوضعيه وتحكيمها في الامه والزام الامه بها وعقوبه الخارج عن هذه القوانين قد تحقق لديهم ما تحقق لدى من استأنفوا اصدار هذه القوانين من رد ما انزل الله تبارك وتعالى وهذا الرد كما ذكرنا احد المناطين المكفرين في القضيه كما اشرنا ايضا هم حينما يعلنون الايمان بالشريعه من جانب اخر وانهم يسعون الى تطبيقها ويزيدون بذلك في مختلف المناسبات ويعتذرون عن التناقض في ذلك لانهم يريدون تهيئه الظروف وتحقيق الملائمه السياسيه وغير ذلك مما ينتحرونه او ينتحر له من المعاذير عند من يحسن الظن بهم تنتهي حينئذ الدلاله الاغراض السابقه ولا يحكمون عليهم بانهم ردوا حكم الله وانما يلتمسون ويقبلون مثل هذه المعاذير الناس ينقسمون في هؤلاء الى اقسام عده فمنهم من يقضي باعتبارهم كفارا مارسين لان الحال الظاهر يكذب ما يدعونه من العمل على التغيير وان هذا مجرد خداع للامه لا غير فهؤلاء اذا تحقق يعني كذبهم في ادعاء التغيير حينئذ يثبت في حقهم انهم ردوا الاحكام الشرعيه وهذا كما ذكرنا احد النمطات المكسره لكن من الناس من صدق هذه المعايير وقضى باعتبارهم من ائمه الجوهر لانهم يعملون الاسلام من ناحيه ولا يتحقق في حالهم ولم يثبت انهم ردوا بالفعل الاحكام الشرعيه من ناحيه اخرى بناء ويعني قبولا لما يدعونه من السعي في التغيير واعلان الايمان بالشريعه بل منهم من يغلو في احسان الظن بالتصليحات التي يظهرونها فيعذرهم في تعليق الاحكام الشرعيه بما يدعونه من المعايير لا يشهد عليهم لا بكفر ولا بجور ولا بظلم وانما يعطيهم ايضا وبل يعطيهم من الولاء ما يعطى للخلفاء الراشدين وائمه العزم المهديين ايضا من الناس من يقضي باعتبارهم منافقين لانهم يظهرون خلاف ما يبطلون ويظهرون خلاف ما يعلنون هذا التباين في حكم الناس في هذه القضيه يجد ان الاساس في الخلاف ليس هو في وصف الكفر بانه كفر او المعصيه لانها معصيه انما الخلاف في تقدير الواقع في تحقيق هذا الواقع ومدى دقه كل طرف في رؤيه الاحداث وتحليلها بهذه الدقه ففي الحقيقه هذا الخلاف ليس خلافا حول بعض اصول الدين حتى نكفر من يخالف في هذه القواعد التي ذكرناها فالخلاف ليس راجعا الى قضيه من اصول الدين لان كل منهم يعتقد ان من رد حكم الله فهو كافر ومن كذب لحكم الله فهو كافر هذا موضع اتفاق بين جميع المسلمين الموجودين في الساحة الإسلامية هذا خلاف في الحقيقة حول رفض الواقع وتحليل أحداثه والبناء عليها فالشبهة نشأت من أن القوم الذين يكفرون بغيرهم أن الله قد ورثوا هذه الأحكام ممن قبلهم وأنهم بين وقت وآخر يكررون الإعلان بأنهم ساعون في التغيير وأنهم عاملون على تهيئة المناخ الملائم لتطبيق هذه الشريعة يعني هذا فيما يتعلق باختصار حول قضية الحاكمية بل حول بعض النقاط التي هي محل نظر في البحث المسمى لحد الإسلام وحقيقة الإيمان ونستأنف إن شاء الله كلام في السفينة القادمة بإذن الله على نقل متعلقات هذه القضية وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبنى عباد قرينة موقفات في إتاحة الوضوء بالنبيذ. قال وأما حديث ابن عباد والآثار عنه وعن علي وغيرهما فكلها ضعيفة وهي ولو صحت لكانت عنها أجوبة كثيرة ولا حاجة إلى تضييع الوقت بذكرها بلا فائدة. أيضا إعلان أبو حنيفة في الرواية التي تشير الوضوء بالنبيذ قال عند فقد الله أو عند عدم الله في السفر فقوله في السفر جوابه إيه كل شيء يدور
التطهر به في الحضر يعني كل شيء لا يجوز التطهر به سفرا لا يجوز التطهر به ايه او التطهر به حضرا كماء الورد. هل ماء الورد يعني ممكن سلم يعني يتوضا مثل السفر اذا فقد الماء؟ كلا. ايضا هذا النبيذ المائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء، فلم يجوز مع عدم الماء تماما بين الماء قله لا الفول النبل فيه، كما انه لا يجوز الوضوء بماء البقله مع وجود الماء كذلك لا يجوز الوضوء به مع عدم الماء. وايضا اللبيذ شراب فيه شده مطربه فاشبه الخمر، ولانه ماء لا يطلق عليه اسم ماء كالخل، ليس ماء مطلق لكنه ايه لبيذ يعني. ايضا حديث ابن مسعود كما سياتي شراب كلام فيه بالتفصيل، يعني القصة في ان ابن مسعود رضي الله عنه لما القصة فيها تجعل ان مسعود خرج مع رسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن، واضح انه كان معه في ليلة الجن، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله هل معك هل معك ماء؟ قال لا الا إداوة فيها لبيب. هنا ذكر الإمام ابن قدامة في البغوي ان عن شريك عن ابي عن ابي زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن فاراد ان يصلي صلاه الفجر فقال هل في إداوتك ماء؟ في بعض الروايات هل معك وضوء يعني ماء تتوضا به؟ فقال لا الا نبيذ تمر او لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال عليه الصلاه والسلام ثمره طيبه وماء طهور، ثمره طيبه وماء طهور. هذا رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. فالإمام أبو حنيفة استدل بهذا الحديث أن هو قال هل معك ماء؟ قال لا إلا نبيذ، ماء نبيذ تمر. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال أمرة طيبة وماء طهور، يعني فلماذا لا أتوضأ به؟ هذا الحديث يقول النووي هو ضعيف بإجماع المحدثين. قال الترمذي وغيره وغيره لم يروه غير أبي زيد مولى ابن خارجة، وهو مجهول لا يعرف ولا يعرف عنه غير هذا الحديث. ثم الجواب عن هذا الحديث حديث ابن مسعود بعدة أوجه، أحدها أنه حديث مخالف للأصول، فالأصول على مذهب هذا الحديث أن ما كان مخالفا للأصول المستقرة من الأدلة في المسألة فلا يحتج به. أيضا اشترط الإمام أبو حنيفة في بعض هذه الروايات شرط لصحة الوضوء بالنبيذ السفر، واستدل بحديث ابن مسعود. هل حديث ابن مسعود كان فيه سفر؟ أين كان اللقاء بالجن؟ في شاب الحيون، وما زال حتى الآن معروف شاب الحيون في مسجد الجن في مكة المكرمة، واضح. فهل هو اشترط أن يكون في سفر؟ فمن أين الدليل على اشتراط سفر وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعار مكة؟ أيضا إذا صح الحديث فكيف نفسر كيف نفهمه؟ نقول إن قال لا هل معك وضوء؟ قال لا إلا نبيذ تمر، إلا نبيذ تمر. فنحمل على النبيذ الذي نشربه في رمضان ماء نبذت فيه ثمرات ليعذب حتى يصير طعمه حلوا او اجمل، ولم يكن هذا النبيذ متغيرا، لم يكن النبيذ في هذه الحاله متغيرا. وهذا تاويل سائغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمره طيبه وماء طهور، ماء طهور، فاثبت صفه الايه الطهوريه في هذا الماء، وان كان نبيذا بمعنى ان نبذ فيه بعض التمر. فوصف النبي عليه الصلاه والسلام هذا الماء الذي كان مع ابن مسعود بشيئين ليس النبيذ واحدا منهما، فالنبيذ لا هو ثمره طيبه ولا هو ماء طهور. فان قيل ان ابن مسعود رضي الله عنه ان يكون معه ماء، قال امعك ماء؟ قال لا الا نبيذ تمر، لا يعني ليس معي ماء، وقال معي نبيذ، واضح، الا ماء الا نبيذ تمر. الجواب ان انه ينبغي تاويل كلام ابن مسعود وحمل كلام الرسول عليه الصلاه والسلام على ظاهره. فكيف نؤول كلام ابن مسعود؟ ابن مسعود نفى ان يكون معه ماء معد للطهاره، لا الا نبيذ تمر، اي ليس معي ماء معد للطهاره، واثبت ان معه ماء نبذ او نبذ فيه تمرا معدا للشراب. فحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقه وتاويل كلام ابن مسعود اولى من عكسه، يعني كلام ابن مسعود قال معك ماء؟ قال لا الا نبيذ تمر. فنحمل نؤول كلام ابن مسعود ولا نؤول كلام الرسول عليه الصلاه والسلام؟ نؤول كلام ابن مسعود اولى من ان نؤول قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ثمرة طيبة وماء طهور. فماء طهور يعني أنه صالح لإيه؟ لأن يتغير به، يعني أنه لم يتغير بوقوع التمر فيه فيصبح التطهر به. فنحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على حقيقته أنه ماء طهور، يعني ماء مطلق طهور. يعني أول قول ابن مسعود حينما قال لا ليس معي ماء، نقول له لا لا نقول ليس معي ماء، يعني نحبره أنه ليس معي ماء معد للطهارة، وإنما معي ماء نبذت فيه ثمرا أعده بذلك للإيه؟ للشرب. تأويل كلام المسعود أولى من تأويل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا النبيذ الذي زعم أنه كان مع عبد مسعود لا يجوز الطهارة به عند الأحناف لأنه نقيع لا مطبوخ، والعرب لا تطبخ النبيذ وإلا لا تلقي فيه حبات تمر حتى يحلو فتشربه. فأصحاب أبي حنيفة يعني مذهبهم يعني أن النبيذ المروح والنبيذ الإيه المطبوخ كان نقيعا وليس مطبوخا، فهذا أيضا مما يمكن مذهبهم. وهناك أجوبة كثيرة تكتفي يعني لهذا القدر منها في هذه المسألة.